رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. لا زال الكلام في الأدلة التي دلت على عدم تنجيس المتنجس، وتقدم الدليل الأول وكان صحيحة حكم بن حكيم، وانتهينا إلى عدم دلالتها على تنجيس المتنجس. الدليل الثاني كان التمسك بصحيحة حفص الأعور، وانتهينا كذلك إلى عدم دلالتها. الدليل الثالث على تنجيس المتنجس، درسنا من الآن يبدأ. صاحب كتاب مصباح الفقيه الشيخ رضا الهمداني المتوفي سنة 1322 للهجرة، وهو من مدرسة كربلاء. الشيخ الهمداني عنده دليل على عدم تنجيس المتنجس، ودليله يتكون من عدة نقاط، وحشد لتصحيح دليله عدة أمثلة لأجل إقامة الإقناع عند الآخر، فهو تمسك بالأمثلة أكثر منه إقامة ماذا؟ إقامة دليل. كتاب مصباح الفقيه من الكتب الفقهية المهمة، وإن لم تكن الدورة كاملة. يقال في قصص العلماء أن الشيخ الهمداني رحمه الله كان عالما مدققا محققا، لكنه للأسف لم يكن لديه بيان في مقام إلقاء الدرس، وكان يتكلم بكل ما يعرف، فلا الطالب يوصل النتيجة ولا درس يكون مفهوم، فطلبوا من عند طلابه أنه هذا اللي تحكي كتبه وتعال للدرس. يعني طلبته يشهدون بعمق ذهنيته الفقهية، لكن إيصال المطالب ما كان، يعني يقدم ويأخر، يذكر الدليل بعد يذكر الدليل الثاني يرجع للدليل الأول، ورا ما يكمل هذا يرجع للدليل، يعني ما كان. فبدأ يكتب، يعني اللي يريد يحكي قام يكتبه، قالوا لهم لا تشرح هيك، اللي تكتبه أقرأنا يا. فبدأ يكتب، فصار هذا كتاب مصباح الفقيه. بالبداية ما كان، يعني هذا الكتاب ما ألف على أنه كتاب لأجل ذكر الأدلة، وهو كتاب عميق جدا ويستشهد به من قبل فطاح العلماء. زين، صاحب كتاب مصباح الفقيه الشيخ رضا الهمداني عند دليل على عدم تنجيس المتنجس. دليله هو أننا لو التزمنا وسلمنا بأن المتنجس ينجس، لو التزمنا بأن المتنجس ينجس، إذن يلزم منه أن تتنجس أغلب الأشياء إن لم تكن جميعها في البلد الواحد، في البلد الواحد. الآن عندما نأتي إلى مثلا، يضرب لنا عدة أمثلة، يقول بالنسبة إلى الأجبان والألبان التي ترد من القرى والأرياف، شنو إحنا نحرز لو نقطع بأن بعض الألبان مثلا معها دم، أو أن الذين يلامسون الحليب أو اللبن يدهم كانت نجسة أو متنجسة، هذا اللبن يأتي إلى المدينة، هذا يشربه، هذا يغسل به، الماعون المدري شنو، هذا أكله، وهكذا يبقى على ملابسه وقع. مثلا مثال آخر، ماء السبيل الموجود في الحرم، يقول شنو إحنا نحرز أنه جميع من يشرب منه كان فمه طاهر، لو كانت الأطفال تجي تشرب من عنده، النساء تجي تشرب من عنده مثلا وكان وعدها أطفال. فإذا لو سلمنا بتنجيس المتنجس سوف يلزم منه تنجيس ماذا؟ تنجيس البلد الواحد. زين انت شربت من مي الحرم، رحت لبيتك شربت بقلاص ثاني، قلاص ثاني صار متنجس، اجى ابنك شرب من نفس القلاص، اجى مدري القلاص خليناه بداخل اذن كله راح تتنجس. كذلك الطعام، الطعام انت مسك الطعام المتنجس، مره تلزمه بايدك، مره يوقع عليه، مره ذاك يستخدمه، الماعون من الماعون للماعون الثاني خليته اذن المتنجسات راح شنو؟ فاذا لابد ان نسلم ونؤمن بان المتنجس لا ينجس، والا لو سلمنا بان المتنجس ينجس اذن يلزم منه ان البلد الواحد سوف ماذا؟ سوف يتنجس اذا كان هناك متنجس واحد. الان هسه احنا نعيش في مدينه النجف الاشرف، شنو كل الاشياء الموجوده هنا؟ الا يوجد لدينا علم اجمالي، علم اجمالي منجس على ان احد الاجبان نجسه؟ ها، فضلا عن من؟ عن المتنجسه. فاذا يلزم منه ماذا؟ نجاسه اغلب ما في البلد الواحد. هذا هو دليله. هسه تريد انت تدخله في العسر والحرج، تريد تدخله في الضرر، ادخله فيما ترغب، لكنه بالنتيجه النتائج التي نصل اليها في تنجيس المتنجس، هذه النتائج لا يمكن القبول والايمان بها. هذا دليل من؟ هذا دليل المحقق الهمداني. زين، نقول خلنا نقرا كلامه بعد ذلك نقوم به. الثالث ما ذكره الشيخ الهمداني من ان لازم تنجيس المتنجس تنجس جميع البلد الواحد، فان الحليب المجلوب من القرى يعلم عادة، يعلم عادة، قل يابا عندنا علم إجمالي بنجاسة أحد الأجبان أو الحليب الموجود عند القرى والأرياف مثلا يعني، فإن الحليب المجلوب، هذا نص كلامه، ها المصنف جاي ينقل نص كلام الهمداني، هذا كله من مصباح الفقيه، يقول يعلم عادة بتنجس بعضه نتيجة عدم المبالاة بمسائل الطهارة والنجاسة وبصنع الأجبان منه، يعني من هذا الذي تنجس أو هو متنجس، ويصنع الأجبان منه وغيرها، وأكل البعض منه سوف يتنجس الفم واليد والثياب، وبالاختلاط بآخرين سوف تنتقل النجاسة إليهم أيضا، ويلزم ومن ثم تنجس كل البلد وأفراد البلد. والشيء نفسه يأتي في ماء السبيل الذي يشرب منه أو يشرب منه بعض الأطفال غير المبالين، فإنهم سوف ينقلون النجاسة بالشكل المذكور. والأمثلة لذلك كثيرة، وهذا يعني لغوية تشريع الحكم باجتناب المتنجس لعدم إمكان امتثاله. هذا اللي يريد نوقف عنده أخوان. الآن المشرع، خلنا نذكر مقدمة، ألم يقل الأصوليون في علم الأصول أن جميع الأحكام مقيدة بالقدرة، استحالة التكليف بغير المقدور؟ زين، هذا القيد مذكور مثلا بالحج، بالصلاة، بالصيام، لو هذا القيد يقولون قيد لبي، لا نحتاج إلى ماذا؟ لا نحتاج إلى ذكره في مقام البيان. فإذا هذه قيود لبية، جميع الأحكام مقيدة بمن؟ زين، الآن المشرع إذا أراد أن يشرع حكما شرعيا، المشرع في مقام نقل الأخبار والحكايات، لو المشرع في مقام تحريك العباد، ها؟ في مقام تحريك، أكو بعث، أكو إرسال، أكو ثواب، أكو عقاب، أكو تمييز للمؤمن عن غير المؤمن. الآن إذا كان الشارع يقول اجتنب عن المتنجس، لو قال اجتنب عن من؟ عن المتنجس. زين، على هذا الكلام مال الهمداني نقدر نتجنب عن المتنجس لو ما نقدر؟ ها؟ نقدر لو ما نقدر؟ إذن التشريع باجتناب المتنجس شي يكون؟ والعاقل يضيع غرضه. ألم نقل في علم الأصول أن الإمام هو شارع وهادف؟ إذن على هذا الكلام إذن يأمرنا الإمام بشيء وهو يعلم أننا لا نقوم بامتثاله لأنه خارج عن قدرتنا، لأن البلد كله راح يصير متنجس. فإذن يتبين من خلال هذا الكلام ماذا؟ أن القول بأن المتنجس ينجس له لازم، هذا اللازم لا يمكن الالتزام به. ما هو اللازم؟ لغوية التشريع. إذا قال اجتنب عن المتنجس، اجتنا رواية اجتنبوا عن المتنجسات، لازم هذا الكلام شنو؟ اللغوية. قال ما نقدر، شلون يعني نجتنب عن المتنجسات؟ إذا هو البلد كله يتنجس شلون احنا نجتنب عنه؟ فإذا يكون هذا التشريع صحيحا متى ما لم يكن المتنجس ماذا؟ ينجس. قدرت أوضح الفكرة؟ لو أعيد، قال وهذا يعني لغوية تشريع الحكم بوجوب اجتناب المتنجس لعدم إمكان امتثاله، لأنه امتثاله بعسر وحرج بلا ريب. إذا أنت تجتنب عن كل شيء زين، كن لا تأكل الأجبان على رأيه، لا تشرب من الماء، إذن راح يصير أكلك أنت الصنعة، ماءك أنت تستخرجه من البئر، الأواني لا يصح لغيرك، مو هيك يعني صعب لو مو صعب؟ زين، إذن بناء على هذا الكلام لا يمكن. هذا كلام من يجيب لنا مثال آخر؟ بل بقطع النظر عن هذا، عن الأكل والشرب، شوف المسألة إيش قد راح تتعقد. بل بقطع النظر عن هذا يلزم وجوب اجتناب جميع الأبنية، لأن أدوات البناء أو البناء قد تنجست يوما ولو بسبب استعمالها في بناء كنيف، ولم تجر العادة على تطهير أجهزتي وأدوات البناء أو البناء لدى كل بناء، ومن اجتنبها يعد ماذا؟ موسوسا. إذن على القاعدة راح شو تكون؟ إذن هم كل الأشياء متنجسة، اللي صبغ هذا زين الصبغ راح يصير نجس، الإسمنت راح يصير نجس، الطابوق راح. إذن نقدر نجتنب عن هذه المتنجسات لو ما نقدر؟ إذا إجى الشارع وقال لك اجتنب عن المتنجسات تقدر لو عسر وحرج؟ ما يمكن. إذن نحن بين خيارين، إما أن نقول أن التشريع بالنسبة إلى اجتناب المتنجس لغوي، أو نقول أن المتنجس لا يجب الاجتناب، عدم تنجيس المتنجس لا يستلزم اللغوية، أما تنجيس المتنجس يستلزم. وهذا نتمسك به وهو أهون من أن نقول أن الشارع شرع حكما شرعيا وهو يعلم بأنه لا ليس بإمكاننا أن نمتثله، يعني يكون التشريع تشريعا لغويا. الفكرة صارت واضحة إلى هنا؟ زين، انتهى كلام الفقيه يرد عليه. نقول قبل لا نقوم برده، تحشيد الأمثلة دليل؟ تحشيد الأمثلة، يجي واحد يقنعك بكثرة الأمثلة، هسه هو الأمثلة اللي ذكرها مقنعة لو مو مقنعة؟ مقنعة، بس هو شنو دليل هذا؟ مو دليل، شاهد مؤيد بس مو دليل. فتحشيد الأدلة من أجل إقناعنا هذا مو مسألة علمية. فنقول للمحقق الهمداني، لابد عليك قبل هذه الأمثلة وقبل هذا الكلام أن تحرر مسألة، وهي أن المتنجس ينجس مع الواسطة أو لا ينجس مع الواسطة. إذا بنيت أنت على أن المتنجس ينجس مع الواسطة بل مع الوسائط، كلامك يكون متين وصحيح. أما إذا كان مبناك أن المتنجس لا ينجس إلا المتنجس الأول، إذن كلامك يصير تام لو مو تام؟ مو تام. فإذن لابد في البداية أن تحرر يا مسألة أخوان مسألة أنه أنت شنو مبناك؟ مبناك أنه هذا لو مبناك هو ذاك. فإذا ما حررت المبنى بلا ريب ماذا؟ بلا ريب لا يمكن أن نسلم بما ذكرت. بينما هو صاحب الفقيه حرر هذا المبنى أو ذاك المبنى؟ لو ما حرر، ما حرر، فإذن هذا الكلام يختلف من مبنى إلى مبنى ماذا؟ إلى مبنى آخر. لاحظوا العبارة شوي أخوان. وما أفيد وجيه بناء على ماذا؟ بناء على تنجيس المتنجس ولو بالوسائط. إذا كان هذا مبناك كلامك صحيح، بس أنت محرر هذا المبنى. يقول أما بناء على اشتراط التنجيس بعدم الواسطة أو بواسطة واحدة فلا يتم ما ذكر من قبله رحمه الله. هاي متنجس أول، متنجس ثاني، متنجس ثالث، وهكذا. إذن يتبين أنه ما حرر أن المطلب صاحب الفقيه، فكلامه بلا ريب لا يتم ماذا؟ لا يتم بناء على هذا الكلام. سكوته شيء جديد. نقول إلى هنا بحمد الله تعالى ذكرنا أدلة المشهور القائل بأن المتنجس ينجس، وذكرنا أدلة غير المشهور القائل بأن المتنجس لا ينجس، وتبين أن أدلة القول الثاني وهو أن المتنجس لا ينجس هذه أدلتهم حكم ابن حكيم، حفص الأعور، والهمداني. وتبين أن الأدلة على عدم التنجيس تامة لو بها كلام، مو تامة. فإذن يصح عندنا يا قول أدلة التنجيس، يعني تم عندنا قول من؟ قول المشهور القائل بأن المتنجس ينجس. إلى هنا واضح؟ الشيء الجديد الذي يذكره المصنف حفظه الله يقول إذن نحن من القائلين بما قال به المشهور، إذن نحن نسلم بما قاله المشهور. ما الذي قاله المشهور؟ أن المتنجس ماذا؟ ينجس. ولكن لا نقول كما قال المشهور مطلقا. تذكرون أول ما دخلنا في بحث النجس والمتنجس قلنا أن المشهور يقول بالتنجيس مطلقا، مطلقا سواء كان نجسا أو كان متنجسا، سواء كان ماء أو كان مضافا، سواء كان جامدا أو كان لينا، سواء مطلقا. المصنف يقول نحن نسلم بما ذهب إليه المشهور من أن المتنجس ينجس، ولكن عندنا بعض الملاحظات والتقييدات لهذا الأطلاق الذي ذهب إليه المشهور. فكرة صارت واضحة؟ إذن عندنا خلينا نسميها تعديلات على رأي المشهور. التعديل أو الملاحظة الأولى، نقول أن الذي ينجس هنا المتنجس الأول بلا ريب يكون منجسا، لكنه مطلقا جامد أم مائع أو لا فقط المائع. المشهور مو قبل شوية قلنا أن المشهور قال مطلقا، يعني سواء كان الملاقي جامدا أو كان الملاقي ماذا؟ مائعا. المصنف حفظه الله يقول لا، نحن نقول بأن المتنجس ينجس، لكن يشترط في الملاقي أن يكون ماذا؟ أن يكون مائعا. أما إذا كان جامدا فنحن لا نؤمن بأن المتنجس ماذا؟ المتنجس ينجس. هذه الملاحظة الأولى. شوية صبرونا. الملاحظة الثانية أن التنجيس يكون بواسطة واحدة، بواسطتين، بثلاثة أو أكثر. هاي الملاحظة الثانية، اصبر شوية. الملاحظة الثالثة أنه إحنا شو كلامنا كله على الماء، زين، فقط الماء لو يشمل الأشياء المضافة. هاي الملاحظة الثالثة، زين. هاي ثلاث ملاحظات، هذه ثلاث ملاحظات، بهذه الملاحظات الثلاث تتبين الفقاهة عند الفقيه. تتبين الفقاهة عند من؟ عند الفقيه. كيف شيء سيدنا؟ الآن نأتي إلى التعديل الأول، شوية ساعدوني الأخوان، نأتي إلى التعديل الأول. المشهور مو قال مطلقا،
نعم
صح لا مو صحيح؟ مطلقا. سؤال، المصنف قال لا، متى ما كان الملاقي مائعا المتنجس ينجس، أما إذا كان الملاقي جامدا فالمتنجس لا ينجس. نطالب المصنف، نقول له ما هو دليلك على ذلك؟ ما هو دليلك على ذلك؟ يقول يابا، كن نرجع لمن؟ للروايات. فماذا نستظهر من الروايات؟ أن الروايات لاحظت أن الملاقي مائع، لو أن الملاقي أعم من المائع والجامد. ما لنا علاقة احنا وين راح نوصل، احنا جاي نحكي حكي المصنف. هسه ذا راجع الروايات لعله نختلف مع المصنف، بس احنا نتحدث بقضية صناعية. نقول المصنف ماذا طرحه؟ أن الملاقي لابد أن يكون مائعا حتى يحصل التنجيس. نقول للمصنف ما هو دليلك؟ يقول يا برجعونا إلى صفحة 150 اللي هي رواية محمد ابن مسلم، قال سألته عن الكلب يصيب شيئا من جسد الرجل، قال يغسل المكان الذي أصابه. جامد لو مائع؟ زين. قلت لأبي عبد الله، رواية بكير ابن بكير، الرجل يبول ولا يكون عنده الماء فيمسح ذكره بالحائط؟ قال كل شيء يابس ذكي. صحيح الزرارة، إذا وقعت الفأرة في السمن فماتت، فإن كان جامدا فألقها وما يليها وكل ما بقي، وإن كان ذائبا فلا تأكله واستصبح به. إذن ماذا تشترط؟ أن يكون مائعا، زين، والزيت مثل ذلك، وغيرها بعد من الروايات. روايات مثلا بالنسبة إلى الكلب الذي يشرب من الإناء، أو الخنزير الذي يشرب من الإناء. المصنف يرى أن الروايات اشترطت ماذا؟ اشترطت أن يكون مائعا. وقضية الاشتراط أن يكون مائعا مستفادة مثلا من صحيح الزرارة، أو من رواية الفأرة التي ذكرت أنه ألقه وما يليه إذا كان جامدا، وأما إذا كان مائعا فألقه. زين، واضح. إذا كان مائعا يصير متنجس، لو متنجس واضح متنجس بأجمعه. إذن هذا الشرط أو هذا القيد أو هذا التعديل لرأي المشهور، اعتمد المصنف بهذا التعديل على ما استظهره هو من الروايات أنها تشير إلى أن يكون الملاقي ماذا؟ الملاقي للنجس أو للمتنجس أن يكون مائعا. الفكرة صارت واضحة؟ هذا التعديل أو الملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية، أنه يقول المصنف، نحن خلنا نقرأ هذا المقدار بعدين نجي للملاحظة الثانية والثالثة. يقول وبمراجعتها، لا عفوا، ثم إنه من خلال هذا العرض الموجز لبعض أدلة الطرفين، من هم الطرفان؟ المشهور والآخوند والأصفهاني والكاشاني. اتضح أن المناسب الأخذ بأدلة التنجيس. ليش أخذ المصنف بأدلة التنجيس؟ لأن أدلة عدم التنجيس هذان التلاثة، حكم ابن حكيم وحفص الأعور وما ذكره الهمداني، ليست بتامة. فإذا نذهب إلى ما ذهب إليه المشهور، ولكن بمراجعتها لمن يعود الضمير؟ أدلة التنجيس. وبمراجعتها نلاحظ أن موردها ما إذا كان المتنجس مائعا أو جامدا، ولكن الملاقي له مائع ومعه. إذن الملاقي لابد أن يكون ماذا؟ مائع، مو مائع وجامد، لا لا لا، فقط أن يكون ماذا؟ احنا كلامنا مو للمتنجس وإنما علما للملاقي. الملاقي لابد أن يكون مانع، لأنه نعلم أنه بالنسبة إذا كان جامدا واضح، جامد على جامد لا يحصل انتقال للنجاسة، ومعه فالثوب المتنجس مثلا لا ينجس الثوب، لا ينجس اليد أو الثوب الآخر إذا كان ماذا؟ إذا كان جامدا، يعني لا توجد فيه رطوبة، إذا لا توجد فيه ميوعة، وهكذا. واضح الكلام؟ زين. الملاحظة الثانية، لا لا ذاك واحد، ذيك الرطوبة المسرية انتهينا منها. نأتي إلى الملاحظة الثانية. الملاحظة الثانية، كلام السيد النبوي واضح لو نعيد؟ انتهينا سابقا عندما حررنا محل النزاع أنه لابد أن تكون هناك رطوبة، هذا انتهينا من عنده، اكتفينا لو قلنا لابد أن تكون الرطوبة مسرية، مسرية واضح هذا. الآن لا، بالنسبة إلى الأشياء، الملاقي، الملاقي لابد أن يكون مائعا، أما إذا كان جامد مع جامد، يابس مع يابس، واضح لا تنتقل النجاسة، وذاك اشترطنا أحد الطرفين لابد أن يكون مائعا. التعديل الثاني أخوان يقول عندما نراجع الروايات نجد أن الروايات ذكرت الواسطة والواسطتين، الواسطة والواسطتين، أكثر من ذلك لا دلالته في الروايات عليه. بمعنى محل كلامنا اليد المتنجسة، هذه اليد المتنجسة وضعت في الماء القليل، الماء القليل تنجس، لأنه ماذا؟ لا توجد بينه وبين النجاسة إلا واسطة واحدة، وهي ماذا؟ اليد. هذا الماء إذا ألقي على الثوب، الثوب أصبح متنجس ماذا؟ ثاني، يعني بوجود واسطة ثانية. فهنا يقول المصنف عندما نقرأ الأدلة ونراجع الأدلة نجد أن الأدلة قد حصرت تنجيس المتنجس بواسطة واحدة أو بواسطتين. أنتم بعد ذكرون يا أخوان رواية الخنزير، رواية الكلب من شربا بالإناء، كم واسطة موجودة؟ اثنين. واضح. الماء نجس لو متنجس؟ متنجس، أكو واسطة واحدة بينه وبين النجاسة. الإناء زين، أكثر من هذا عندنا أدلة؟ ها ما عندنا. بل نقول هكذا، عندما أمر الإمام، رواية السبعة، سبع غسلات، عندما أمر الإمام بالغسلات السبع، أمر الإمام أنه الإناء الذي أكل أو شرب فيه الخنزير مثلا أو الكلب، الغسلة الأولى تزيل عين النجاسة، لكن الغسلة الثانية تزيل المتنجس. زين، ليش تزيل المتنجس؟ لأنه إذا وضعنا الطعام فيه، هاي الواسطة الثانية، إذا وضعنا الطعام فيه الطعام سوف يتنجس. إذن هذا هو الذي نستظهره من الرواة، أكثر من ذلك ما موجود، أكثر من هذه الدلالة لا توجد في الروايات. إذن دلالة الروايات تكون منحصرة بهذا المقدار، الواسطة الواحدة والواسطتين. فما ادعاه المشهور من، قل وياي، من الإطلاق نحن نقول لا. الجماعة قالوا متنجس رابع وخامس وعاشر، الهمداني ذهب للبلد كله، يعني على كلامه، يعني إذا قال بأنه مع الوساط. أما المصنف يقول لا، الواسطة الواحدة والواسطتين. نعم، المصنف استظهر هذه الاستظهارات من الروايات التي قرأناها، واضح؟ لأن هذا مو كتاب استفتاء، هذا كتاب شنو؟ استدلال. فإذا هنا المصنف يقول أنا جبت لكم روايات، روايات الغسل، غسل الإناء سبع مرات، واضح أن روايات غسل الإناء سبع مرات تشير إلى من؟ تشير إلى المتنجس الأول والثاني، إلى الواسطة الأولى والواسطة الثانية. فكرة صارت واضحة إلى هنا؟ زين. يقول كما إن موردها المتنجس بواسطة واحدة أو واسطتين ولا تعم غيره، غير هاتين الواسطتين. التعديل أو الملاحظة الثالثة، لا هيك فسرنا يا شيخنا، شيخنا ايش قلنا؟ قلنا الدم موجود على اليد، بالفرق ازلناه من خليت ايدك بالماء، اذا ما بين الماء وبين النجاسه كم واسطه؟ واحده. الماء خليته على الثوب صارت واسطتين بينك وبين النجاسه، واضح؟ ليش؟
لانه التنزيل اذا لاحق بالماء راح يكون الماء متنجس بعين النجاسه،
اي يعني متنجس اول،
تنجس اول من الماء،
اي بس ما انتقلت النجاسه، ما انتقلت النجاسه، نجاسه الكلب او الخنزير ما انتقلت الى الماء، الماء سوف ينجس الاناء، الاناء سوف ينجس الطعام،
فالماء راح يصير واسطه نجاسه الاناء،
اي هاي واحد واسطة واحدة، والماء واسطة
بين الإناء هو الماء، واسطة واحدة مع
أي
متنجسات،
لا أو يقول متنجس واحد، أنا في سؤالك ما لامس، ما جيت شيء جديد، والماء نجس الماعون والماعون ينجس الطعام، واسطتين صار، أكثر من هذا ماكو. زين، الملاحظة الثالثة ركز عندها، أمثلتنا القديمة كلها كانت شنو؟ كانت مع الماء، يدنا وضعناها في الماء القليل وهكذا. الآن هل يوجد فرق ما بين الماء المطلق والماء المضاف أو باقي المائعات؟ ها، أكو فرق لو ماكو فرق؟ هذا التعديل الثالث. يقول المصنف إذا بقينا نحن والأدلة المتقدمة، نحن إذا بقينا مع الأدلة المتقدمة لا نجد وجود فرق ما بين أن يكون الملاقي الماء المطلق أو الماء المضاف أو باقي المائعات. بس نقول له يا أيها الشيخ المصنف، صحيح أنت الآن المصنف ترى عمم، المشهور قال مطلقا بلحاظ من؟ بلحاظ الماء المطلق، لكن المصنف عمم إلى الماء المطلق والماء المضاف. بعد أنتم بعلم الأصول شلون تعممون هيك؟ ها اجماع، اي صحيح، بس يا اجماع، اجماع المركب، اجماع المركب يعني الغاء الخصوصيه سيدنا، عندنا القول بعدم الفصل، اي وبعد شي قابلها، ها القول بعدم الفصل يعني هذا هو الاجماع المركب، عدم القول بالفصل هذا هو إلغاء شنو؟ إلغاء الخصوصية. زين، الآن يقول المصنف من خلال القول بعدم الفصل نقول لا يوجد فرق ما بين الماء والماء المضاف، لأن الأعلام، مثالنا لا تنسوا، لأن الأعلام انقسموا إلى قسمين، منهم من قال بأن المتنجس ينجس، ومنهم من قال أن المتنجس لا ينجس. وعندنا 100 فقيه، 50 إيش قالوا؟ المتنجس وخمسين ايش قالوا؟ وقد قام الإجماع المركب على بطلان القول بالتفصيل أن المتنجس ينجس الماء المطلق ولا ينجس الماء المضاف. إذن قام الإجماع المركب على بطلان ماذا؟ على بطلان القول الثالث وهو القول بالتفصيل أن الملاقي إذا كان مطلق يتنجس، إذا كان ماء مضاف لا يتنجس. قام الإجماع المركب على بطلان القول الثالث وهو القول ماذا؟ بالتفصيل. فإذا المصنف يتمسك بالقول بعدم الفصل لوجود إجماع مركب يدل على ماذا؟ يدل على بطلان القول الثالث. ونحن نذهب يقول المصنف إلى أن المتنجس ينجس. إذن بعد أكو فرق بين الماء المضاف والماء غير المضاف؟ قدرت أوضح الفكرة لو أعيد؟ زين خلينا نقرأ هذا المقدار وعدنا. وأيضا مورد الروايات ما إذا كان المتنجس ماء والتعدي إلى سائر المائعات يحتاج إلى ضم الإجماع على عدم الفصل، يعني عدم القول بالفصل لو تم. خلونا خط تحته لو تم. ها شنو لو تم؟ يا هو اللي تم
عدم الفصل، القول بعدم الفصل
اي يعني الاجماع.
اجماع
ليش ما يتم الاجماع المركب؟ لماذا الاجماع؟ خلينا نعبر بتعبير اصولي، الاجماع المركب ليس حجة. ليش؟ لا الاجماع المركب ليس حجة. لا ما له علاقة بالمدركية،
لا يكشف عبر
الإجماع. إيه واحد جاء يقول ليس حجة بس ليش؟ ها؟ لا. لماذا أعيد؟ لماذا الإجماع المركب لا يكون حجة؟ ارجعونا المثالنا يا أخوان. أنت مو قلت عندنا 100 فقيه؟ 50 فقيه إيش قالوا؟ بأن المتنجس. وخمسين فقيه إيش قالوا؟ سؤال، 50 فقيه يكفيان أو تكفي 50 فتوى أو 50 فقيه أن يكونوا كاشفين عن رأي المعصوم؟ ها؟ ألم نقل سابقا يا أخوان أن الإجماع حجيته مما نابعة؟ نابعة حجية الإجماع أنها تكون أو أن الإجماع يكون كاشفا عن الارتكاز المتشرعي عند الطبقة الأخيرة من الرواة وعند الطبقة الأولى من الفقهاء. إذا عدك منا 50 ومنا 50، إذن لا هذا يقدر يكشف لك الإجماع أو الارتكاز ولا هذا يقدر يكشف لك الارتكاز. هذه قراءة ناقصة، قيم احتمالية ناقصة، مو قيم احتمالية تامة. نعم لو المخالف 2-3 يكون الإجماع كاشفا عن الارتكاز المتشرعي، أما 50-50 واضح قيم احتمالية ناقصة، فلا يكون الإجماع ماذا؟ فلا يكون الإجماع المركب حجة. فكرة صارت واضحة؟ زين. القول بعدم الفصل وهو الإجماع المركب، ملف هذا أخوان، وهو الإجماع المركب. فهنا قام الإجماع على نفي القول بعدم الفصل وضربنا الأمثلة. نقول الإجماع المركب، الإجماع المركب دل على بطلان القول الثالث، ولكن هذا الإجماع يسمى إجماع صورة ولفظا، وأما تحقيقا فهو ليس ماذا؟ فهو ليس إجماعا. لماذا ليس إجماعا من الناحية الإصطلاحية؟ لأن فرض الكلام أن الفقهاء قد انقسموا إلى قسمين، والإجماع عادة أغلب الفقهاء والمخالف 2-3. أنت لا جعلت ماذا؟ جعلت الفقهاء على قسمين 50-50 حتى تقوم بإبطال القول الثالث. أما عدم القول بالفصل. عدم القول بالفصل هو عبارة أخرى عن ماذا؟ عن إلغاء الخصوصية. بمعنى أن إلغاء الخصوصية، أن إلغاء الخصوصية متى ما ذكر الإمام أو الفقيه قيدا واحتملنا أن هذا القيد يكون داخلا في موضوع الحكم، فهنا من خلال عدم القول بالفصل نلغي هذا القيد وهذه الخصوصية الموجودة لهذه الرواية، فكل خصوصية محتملة في قول المعصوم يمكن إلغاؤها عن طريق عدم القول بمن بالفصل، أو نقول أي خصوصية تكون موجودة في قول الفقيه على نحو الفتوى بالإمكان إلغاؤها ونقول عدم القول ماذا بالفصل. زين، تبقى عندنا ملاحظة، ما هو الفرق بين الإطلاق وترك الاستفصال والقول بعدم الفصل وعدم القول بالفصل؟ هذا يجينا في ملف قادم إن شاء الله تعالى. الفتوى الخامسة تأتينا إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد. قلم الشيخ. سيدنا النبوي، شنو الفرق بين القول عدم القول؟